صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: التصعيد، تصعيد تسوية أم تصعيد حرب؟ إصرار ذئاس مماطلة، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا قال وزير الداخلية بسام المولوي للأمن العام؟ وفي نافذة دولية:
الشرق الأوسط في حالة حرب عمليا.
في مكتبة العميد:
رح نحكي اليوم عن قلعة الشقيف بالجنوب الحبيب تبعنا.
Baby. صدر العدد 31 بعد 100 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الوزير بسام مولوي للأمن العام: هذه هي الخطة باء للنزوح السوري، والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به. اللواء إلياس البيسري في ذكرى الرابع من آب: لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحرر الأرض وتحمي الحدود. العيد 79 للأمن العام: جردة بإنجازات سنة، يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم: هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني. وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات رؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها. غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي. رئيس أركان اليونيفل العميد الركن سيدريك دوغاردان: قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب. تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية. حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية. الحروب النفسية كيف يتم استخدامها؟ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تطوير القدرات. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية. الوزير جورج كلاس: نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية. جورج خباز وعادل كرم في خيال صحراء، الماضي والحاضر للمستقبل. مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس حفظ لذاكرة الوطن. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
أهلا بكم من جديد. طبيعة المواجهة اختلفت، ما كان قبل الاغتيالات ليس كما بعده. اغتيال إسماعيل هنية في طهران ليس عابرا، واغتيال فؤاد شكر قائدا من الرعيل الأول ليس كأي اغتيال. التصعيد على كل الجبهات، فهل هذا التصعيد هو تصعيد للتسوية الكبرى أم للحرب الكبرى؟ مباشرة إلى المشهد السياسي، توقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
الحرب المفتوحة التي يخوضها رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن هذه الحرب هي بلا سقوف وبلا ضوابط، وبالتالي نتنياهو يتصرف على أنه ملك العالم والكل يمشي بأوامره. زيارته إلى الولايات المتحدة أيضا يبدو أنه ليس عاد بضوء أخضر، إنما عاد بتأييد ودعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمضي في سياسة القتل التي يمارسها في غزة، وفي سياسة التصعيد والاغتيالات التي ينفذها أيضا في لبنان وفي طهران وفي غير عاصمة من عواصم المنطقة. بالتالي الأمور باعتقادي أنها ذاهبة إلى مزيد من التصعيد. لست هنا في وارد أن أحلل الخطابات والمواقف التي صدرت مؤخرا، وتحديدا خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الواضح والذي لا يحتاج لا إلى تأويل ولا إلى تحليل: الاستمرار بذات جبهة الإسناد مع الاحتفاظ بحق الرد الحتمي على جريمة اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر، ولكن ولا على المضمون السياسي في الخطاب أن الأمور تتوقف إذا تم يعني وقف إطلاق النار المستدام في قطاع غزة. إنما أنا أتوقف عند نقطة أساسية، وهي أن أحدا في هذا العالم لا يستطيع أن يردع نتنياهو عن المضي في جرائمه وعن المضي في أخذ المنطقة ومعها العالم إلى حرب عالمية ثالثة، لأن السلوك العدواني الذي ينتهجه نتنياهو هذا السلوك لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور أكثر وأكثر، والمؤسف أنه يحظى بدعم شبه مطلق على ما يبدو من الدول الأساسية التي تدعي أنها تساعد على الوصول إلى وقف إطلاق النار وإلى تسوية تؤدي إلى يعني تجميد الأمر على جبهة غزة ومعها لبنان تمهيدا للتسوية السياسية الدائمة. نتنياهو لا ينطلق فقط، وهذه يعني من يحلل في هذا الاتجاه يخطئ، لا ينطلق فقط من حسابات شخصية وأنه إذا أوقف الحرب سيذهب ليكون وراء القضبان. لا، نتنياهو ينطلق من توجيه ومن دعم خارجي للمضي في هذه السياسة العدوانية. صار واضحا أن المطلوب عالميا هو رأس فصائل المقاومة في المنطقة، ليس فقط إنهاء حماس ووجود حماس، ولكن أيضا المطلوب إنهاء حزب الله ووجود حزب الله. من هنا أخشى ما أخشاه أن نشهد المزيد من عمليات الاغتيال للقاضي في فصائل المقاومة، ليس فقط القاضي العسكريين إنما القاضي السياسيين. وإلا لماذا ذهب نتنياهو إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهو المعروف بنهجه الذي يفضل الحلول السياسية والتسويات، وبالتالي هو كان يعني الداعم الأساسي للمفاوضات التي كانت تتنقل بين الدوحة والقاهرة وباريس وروما. اغتيال إسماعيل هنية هو اغتيال للحوار للمفاوضات، وهذا يعني بشكل قاطع أن نتنياهو لا يريد حلا، إنما يريد استسلاما مطلقا لكل فصائل المقاومة، وهذا ما لن يحصل. من هنا أقول أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، الأمور ذاهبة إلى مزيد من التوتير، وبالتالي لن يعيد نتنياهو ومعه الدول الداعمة له، الدول المرئية وغير المرئية، لن يعيد حساباته إلا إذا تلقت إسرائيل ضربات موجعة كتلك التي تتلقاها فصائل المقاومة. اغتيال سياسي عبر إسماعيل هنية يفترض أن يقابله اغتيال سياسي على المستوى الإسرائيلي، اغتيال عسكري وأمني على مستوى فؤاد شكر يفترض أن يقابله ذات الأمر على المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي. باعتقادي أن تفكير محور المقاومة ذهب في هذا الاتجاه، وبالتالي لن يسمح للإسرائيلي بكسر قواعد الاشتباك ينفذ عمليات أمنية. هذا الأمر يعني عمليا المزيد من التصعيد، المزيد من يعني عض الأصابع، بانتظار أن يحسم المجتمع الدولي أمره ويضع حدا لنتنياهو ولإجرامه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشعب اللبناني وبحق كل شعوب المنطقة.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
هلا 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 يا بحر بلدنا، هلا 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 هلا
شدوا الهم يا ولادنا،
هلا 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 هلا
سيانوا المداين ذهبوا يابون، زرعوا الورد الجوري بفيت البيوت، زيانوا المداين زيانوا البيوت، زرعوا الورد الجوري بفيت البيوت، طلت العروس بالطرحة العروس، سألوها شو اسمك قالت أنا اسمي بيروت، سألوها شو اسمك قالت
أنا اسمي بيروت،
عاشت الأسامي يا بيروت يا بيروت،
هلا 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 هلا
هلا
على شط الحبايب غطيت اليمامي فوق الرمل الدايب مكتوب الأسامي على شط الحبايب غطيت اليمامي فوق الرمل الدايب مكتوب الأسامي ومن بين الأسامي أسامينا ودروب اللي عليها مشينا
من بين الأسامي أسامينا ودروب اللي عليها مشينا
طلت العروس بالطرحة سألوها شو اسمك قالت أنا اسمي بيروت سألوها شو اسمك قالت
أنا اسمي بيروت
عاشت الأسامي يا بيروت يا يا بيروت
إصرار VS مماطلة بقلم رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي. طال انتظار الحكومة اللبنانية لاستجابة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR للطلب الطبيعي والبديهي للدولة بحصولها على الداتا التفصيلية للسوريين المسجلين على قوائمها منذ العام 2011، مع الإشارة إلى أن المفوضية كانت قد سلمت لبنان داتا غير مكتملة بحيث لا يمكن استثمارها لإيجاد حلول عملية ومستدامة لملف النزوح السوري الذي طال كثيرا في ظل عدم اكتراث دولي لهذه الأزمة المستفحلة التي تضر بعميق في جسم الكيان اللبناني المتهالك. في مواجهة هذا الامتناع التحدي إن لم نقل المماطلة كان القرار اللبناني إعداد العدة للانتقال إلى الخطة باء وهي العمل للحصول على داتا من خلال تنفيذ الخطة من قبل الأمن العام تمهيدا لوضع أسس علمية يرتكز عليها حل هذا الملف الذي إن لم نستعجل إقفاله ستكون له انعكاسات كارثية على الشعب اللبناني وعلى السوريين الذين تعرضوا لحرب الآخرين على أرضهم بالإذن من الراحل غسان تويني وسلخ منها أكثر من 8 ملايين شخص تم تشتيتهم في دول الجوار وفي العالم. لماذا الداتا؟ يسأل العميد منير عقيقي. لأنها ستخول لبنان تنظيم وجود السوريين على الأراضي اللبنانية لإيجاد الحلول لهم بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين استنادا إلى القوانين الدولية واللبنانية. ورغم إبلاغ المعنيين الأمميين بهذا التوجه إلا أن المماطلة في الاستجابة مستمرة بل تترافق مع حملات إعلامية لتخويف السوريين الذين هم على عاتق المفوضية من الاستجابة لخطة الحكومة اللبنانية بهدف عرقلتها، مع العلم أن ما تقوم به حكومتنا بواسطة الأمن العام يصب في خانة تنفيذ القوانين التي طالما كانت مطلبا رئيسيا في الداخل والخارج. إن المديرية العامة للأمن العام عرضت خطتها على مجلس الوزراء فاتخذ القرار بالموافقة عليها وقد بوشرت بالفعل التحضيرات اللوجستية والترتيبات الإدارية اللازمة حتى تكون مكتملة وجاهزة في الوقت المناسب في ضوء الجواب النهائي المنتظر من المفوضية. أما محاولات الإيحاء غير البريئة بأن إجراءات الأمن العام تهدف إلى الترحيل القسري لتخويف السوريين من الخطة فهي محاولات مسيئة أولا لمطلقيها لأن عدم وضع حلول لهذا الملف يعني أن المشرف عليه غير مكترث بهؤلاء السوريين، وثانيا للسوريين أنفسهم الذين يعيشون الضياع ومن مصلحتهم التمسك بأي حل يضمن معالجة واقعهم المزري وتسوية وضعهم. إن الغاية من هذه الخطة لها بعدان: الأول التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية وأحقيتها في معرفة ما يقيم على أراضيها، الثاني تنظيم الوضع القانوني للمسجلين السوريين على قوائم المفوضية للتمكن من التمييز بين السوري الذي يحتاج فعلا إلى حماية أمنية سياسية دولية تفرضها القوانين ذات الصلة بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع المفوضية لتأمين إعادة توطين هؤلاء في بلد ثالث استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين لبنان عام 2003 وبين ما يمكن قوننة إقامتهم في لبنان بصفة عامل أو ما يمكنه العودة إلى دياره بشكل آمن وغير قسري. الواجب يفرض بعد 13 عاما من وجود السوريين في لبنان أن تعرف الدولة اللبنانية من هم المسجلون على لوائح UNHCR وإيجاد حل لهم. هذا إجراء يصب في مصلحة المفوضية والسوريين ولبنان. قال ممثل المفوضية في لبنان بأن هناك نحو 100,000 سوري نزحوا إلى لبنان وتم توطينهم في بلد ثالث منذ العام 2011 حتى العام 2023. هذا يعني أن المعدل السنوي لعملية إعادة التوطين في بلد ثالث لا تتعدى 9000 شخص نسبة إلى عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية، أي 1,482,000. بناء عليه يحتاج لبنان إلى أكثر من 100 عام إذا كان جميع السوريين المسجلين على لوائح UNHCR سيتم إعادة توطينهم في بلد ثالث. هذا التوجه يشكل خطرا استراتيجيا على بلدنا. أن المماطلة بتسليم الداتا التفصيلية إلى الدولة اللبنانية يقابلها إصرار على الحق السيادي اللبناني بإنشاء داتا خاصة، وأي إهمال أو تغاض في هذا الشأن سيعرض الوطن لخطر وجودي. التوقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي.
أمنك بأمان.
لبنان لن ينتظر، وهذه الخطة باء للنزوح السوري. وزير الداخلية والبلديات الأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به. انصرفت وزارة الداخلية والبلديات منذ أشهر إلى التركيز على تنظيم الوجود السوري في لبنان عبر إجراءات كثيرة في كل المناطق بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وفي الوقت ذاته اهتمت بمتابعة موضوع تسليم المفوضية العليا للاجئين قاعدة المعلومات للأمن العام عن النازحين غير الشرعيين وغير المصرح عنهم للدولة. وباشرت الوزارة والمديرية إجراءات لتكوين داتا خاصة في حال تلكأت المفوضية أكثر. أثمرت إجراءات أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والإدارية والبلدية إلى حد كبير في الحد من الانتشار الفوضوي للنازحين السوريين في كثير من المحافظات، وفي تنظيم أوضاعهم وترحيل الكثير من المخالفين بينهم وإقفال مؤسساتهم ومحالهم غير الشرعية، مما دفع كثر إلى الاستحصال على إقامات وأوراق رسمية شرعية. وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كشف للأمن العام التفاصيل المتعلقة بملف النزوح وإجراءات الوزارة وأجهزتها ومصير الداتا. بعد توصية المجلس النيابي حول موضوع النازحين في أيار الماضي، ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة في مختلف الوزارات المعنية وفي أجهزة وزارة الداخلية؟ توجهت الأمن العام إلى وزير الداخلية بهذا السؤال فأجاب: الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية والأمن العام لم ينتظروا يوما أي توصية أو أي قرار، طالما أنهم ملتزمون المصلحة الوطنية وسيادة الدولة ومقتضيات القوانين التي ترعى عمل كل الوزارات وبخاصة وزارة الداخلية. منذ تسلمنا مسؤولياتنا أكدنا على تطبيق القانون والتزام مصلحة الدولة العليا. موضوع النازحين السوريين له شق سياسي يرتبط بمصلحة الدولة العليا والسلم الأهلي، ويرتبط بالديموغرافيا اللبنانية، لكن له شقا أمنيا أيضا، لأن الحفاظ على أمن البلد يهمنا. لاحظنا أن عدد السوريين الذين تم توقيفهم زاد عن 75,000 شخص، باق منهم حاليا نحو 3,000. ولا شك فأن نسبة الجرائم المرتكبة من السوريين كبيرة جدا. كل هذا الأمر يجري تحت سند القانون الذي عملت تحته كل أجهزة وزارة الداخلية وخصوصا في الأمن العام والبلديات. لكن للأسف شهية البعض في التعاطي مع النزوح السوري أو المزايدة في هذا الموضوع باتت مضرة ولا توصل إلى أي نتيجة مرجوة، بل تشكل مخالفة للقوانين. للأسف أيضا سمعنا تصريحا لأحد الوزراء ينتقد فيه عدم إشراكه في ملف النزوح، لكن نحن نقول إن صلاحية وزارة الداخلية أو الأمن العام أو البلديات في معالجة موضوع النزوح أو في تطبيق القوانين هي صلاحية لا تجير لأحد، لا بتوصية ولا بأي قرار آخر، وهو غير ملزم وفي غير محله القانوني. فإذا كان الأمن العام هو الجهة المختصة بمعالجة موضوع الأجانب في لبنان بحسب القانون، لا نستطيع ترك وزارة أخرى ولا حتى وزارة الداخلية تتعامل في أمور هي من اختصاص الأمن العام فقط. سألت الأمن العام وزير الداخلية: هل اعتبرتم أن توصية المجلس ملزمة للحكومة؟ فأجاب: التوصية اسمها توصية، لديها قيمة معنوية يمكن للحكومة أن تقوم بها، لكن لنفهم جوهر التوصية يجب أن نعود إلى الظرف والوقت الذي صدرت فيهما، حيث صدرت بعد اجتماع رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية اللذين زارا لبنان وقتها، وجرى الحديث عن مبلغ من المال كدعم للبنان. قال البعض حتى في مجلس الوزراء إنها رشوة للحكومة، فطلب رئيس الحكومة عقد جلسة نيابية لتوضيح الموضوع بأنه ليس رشوة، وكان على مجلس النواب أن يصدر هذه التوصية. أما عن تنفيذ التوصية فالعمل الحكومي في موضوع النازحين لا يزال مستمرا، وهناك تطورات وخطوات جديدة جريئة قام بها الأمن العام وسيقوم بها. كان هذا بعض ما ورد في المقابلة التي أجرتها مجلة الأمن العام مع وزير الداخلية والبلديات. ندعوكم لمتابعة بقية التفاصيل والنقاط الهامة التي وردت في هذه المقابلة على صفحات مجلة الأمن العام أو على الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb. إذن العنوان العريض: لبنان لن ينتظر، وهذه الخطة باء للنزوح السوري. وزير الداخلية والبلديات: الأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به.
وبيقولوا يقولوا شو هم يقولوا شوية صخر وتلال
يا صخر تنفجر وقصر النيل
يا بلدي
يا طفل توج على الأراكي
يا بلدي
يا صغير
بالحق كبير وما بيعتلي
الآن إلى نافذة دولية. الأوضاع والتطورات تفرض نفسها على هذه الفقرة. نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
الشرق الأوسط في حالة حرب عمليا ومدون إعلان، حرب يمتد مسرحها ومداها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ومن طهران إلى بيروت مرورا بدمشق ومن غزة إلى جنوب لبنان. الحرب العسكرية استحالت حربا أمنية استخباراتية. في ثلاثة أيام ثلاث ضربات إسرائيلية كبيرة ونوعية استهدفت بيروت الضاحية الجنوبية وطهران ودمشق مقام السيدة زينب، وقتلت من محور المقاومة ومنع قادة كبار من حزب الله وحماس، قتلت لبنانيين وفلسطينيين وإيرانيين. بدأ واضحا أن إسرائيل وبعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تمارس سياسة انتحارية تمعن في التحدي والاستفزاز والاستدراج، استدراج إيران وحلفائها إلى حرب بتوقيت إسرائيلي واستدراج الولايات المتحدة أيضا وتوريطها. لم يعد عند إسرائيل من خطوط حمر أو قواعد اشتباك، كل شيء مباح، وأين هي قادرة على الوصول إلى أهدافها في أي مكان وأي وقت ستضرب وستفعلها بدون تقدير عواقب ومخاطر. إنها سياسة هجومية انتحارية. أما إيران فإنها في مأزق وموقف حرج. ضربة إسرائيل في طهران أشد وقعا وأخطر جلالة من الضربة التي أصابت القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أشهر. إيران تعرضت لإذلال وإهانة، هو الشعور الذي ينتاب كل من يقتل ضيفه داخل بيته من معتد منتهك لحرمة البيت وأهله. قبل شهور قليلة السلطات الإيرانية انتقدت لأنها لم تنجح في تأمين سلامة رئيسها وحمايته. اليوم يؤخذ عليها أنها غير قادرة على حماية ضيوفها من فئة الحلفاء. لذلك إيران لن تسكت عن هذا التعدي والانتهاك لأمنها وسيادتها، أو هكذا من المفترض أن يحصل. ليكون السؤال ليس هل ترد إيران، وإنما متى وأين وكيف. أما حزب الله فإنه ما زال تحت الصدمة، صدمة الضربة التي صابته في معقله وعقر داره، ونالت من قائد كبير يقال أنه كان خليفة عبد المغنية وأخذ مكانه ومهامه، وأنه لدى اليمنى لسيد حسن نصر الله وأحد صانعي قراره العسكري. الحزب أيضا في موقف صعب وحرج، أمامه حسابات في غاية الدقة ووضع في غاية الخطورة. إذا قرر الرد وأراده يجب أن يكون في قوة الهجوم الاعتداء وفي نفس المستوى، وهذا دونه صعوبات ومحاذير ومخاطر. وإذا أحجب عن الرد لعدم الوقوع في فخ الاستدراج الإسرائيلي، أو إذا رد ردا محدودا محسوبا، سيكون هذا مؤشر ضعف ويقابل بانتقادات واتهامات. وضعت عملية اغتيال فؤاد شكر مسار مواجهات بين الحزب وإسرائيل أمام كل الاحتمالات، وعلى رأسها التصعيد الذي يتحدد بناء ردة فعل حزب الله وما سيليها من رد أفعال من الطرفين. المهم الآن هو الرد على الرد قبل أن تؤدي في نهاية المطاف هذه الردود إلى حل سياسي سيكون ثمنه باهظا، لا سيما في ضوء العمليات المتتالية التي تقوم بها إسرائيل وستستهدف قادة في المحور الإيراني. الوضع خطير ومفتوح على احتمالين، إما انزلاق المواجهة والمنطقة إلى حرب شاملة واسعة، حرب إقليمية، وما عمل عليه طيلة أشهر لتفادي الوصول إلى هذه الحرب ذهب أدراج الرياح، وإما الذهاب إلى حرب محدودة وزور القتال عنيفة لأيام أو لأسابيع تفتح الباب أمام خيارات التسوية الدبلوماسية والحلول السياسية، وهذه لا يمكن أن تمرر على البارد ويلزم لإنضاجها نار قوية. الأخطر ولدها في كل ما يحصل ليس الرابط بين غزة وجنوب لبنان ولا بين إيران ووكلائها في المنطقة، وإنما الرابط بين إسرائيل وأمريكا الذي زاد رسوخا وتعمقا في هذه المرحلة الانتقالية الأمريكية وفق متطلبات وشروط الإسرائيلية، والرابط بين ما يحدث في المنطقة وانتخابات أمريكا. هذا هو الأهم، حيث نتنياهو بات الناخب الأول في معركة تقرر ليس فقط رئيس أمريكا والحزب الحاكم، وإنما أيضا مصير الحرب ومستقبل المنطقة. الحرب الفعلية الأخرى هي التي تدور على الأرض الأمريكية، وفي كواليسها تنشج خيوط الصفقات والتسويات التي ستقطع رؤوسا كبيرة، وهكذا بدأ، وستبرد رؤوسا حامية. المنطقة أمام مرحلة جديدة من مواجهة كل احتمالات واردة، فربما تكون الحرب الشاملة في لبنان والمنطقة، لكن الأكيد أن الأخطاء في الميدان وفي الحسابات ربما تؤدي إلى التدحرج نحو هذه الحرب، على الرغم من أن كل الأطراف لا يريدونها ويرفضونها.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لبنان عنه السما لو ردت مرة اسأل نجمات كل السما بتخبرك مينو. لبنان شمخة جبل عليان ما بينطال، بودر خدود التلج والصخر عجبينو. وبقاع يضحك حلم واسم قمح وغلال، ويعزم ععرس العنب تلجات صنينو. وجنوبي بعت وفا لتلال صوب شمال، وشمال يحفظ صلاة شلال جزينو. والشط بيدني ومعلم الأجيال بحروف شرقة صبح عالكون وسنينه. والدهر لما وعي فرفك عيونه وقال سبحان الله سبحان الله خلقني فيت الأرزاق داري وطننا اكتمل قبل الدهر تكوينو.
داري وطننا اكتمل
قبل الدهر تكوينو.
إلى الجنوب تحديدا إلى قلعة شقيف نذهب مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن قلعة الشقيف بجنوب الحبيب تبعنا. ما أن تتجاوز نطاق بلدة النبطية بقليل متجها نحو جسر الخردلة ومرج عيون، حتى تطالعك قلعة الشقيف منتصبة أمامك كالمارد فوق نهر الليطاني بأبراجها وتخصيناتها ومراميها وحجارتها المربدة بفعل أشعة الشمس، وأقسامها القائم منها والمتهدم تنبئك بماضيها الحافل بالحروب والأحداث وتبدل الدول. والقلعة قديمة ليس لها تاريخ واضح، ولربما تكون سابقة لعهد الرومان. دعاها الصليبيون بوفور، أي الحصن الجميل، وعرفت أيضا باسم شقيف أرنون. الكلمة الأولى سريانية معناها الصخر، والثانية تحريف لكلمة رنو أو أرنو كما ذكر بعض المؤرخين، غير أن كلمة أرنون أقدم وواردة في الكتاب المقدس. بنيت فوق جبل صخري مزحلق من كل جهاته إلا جهة واحدة يسهل صد العدو عنها، وهي تبعد عن الساحل نحو 18 ميلا وتطل على هوة واد سحيق يزيد على 300 متر عمقا، يجري فيه نهر الليطاني بروعة ورهبة. ومن جانب آخر تطل القلعة على هوتين عميقتين حفرت في إحداهما مغاور، مدخلها من الجنوب الشرقي، طولها 120 مترا وعمقها 30 مترا، وعلى حائطها الجنوبي برجان يشكلان نصف دائرة. ويقال أن في القلعة دهليزا يمتد عمقا من أعلاها إلى أسفلها عند النهر. ذكرها ابن الأسير في تاريخه وياقوت في معجم البلدان، ووصفها المحبي في كتابه خلاصة الأثر، والخبيران الأجنبيان سنتي ومشنجي عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني، والسائح كيران في مجلة العرفان، وعيسى اسكندر المعلوف في كتابه دواني القطوف وتاريخه فخر الدين المعني الثاني، والشيخ سليمان زائر العامدي في مقال مطول له، وكذلك الرحالة الإنجليزي روبنسون 1838 و1852 الذي نقل كتابه إلى العربية، أسد الشيخاني عام 1949 بعنوان يوميات في لبنان. ومما قاله روبنسون: أرنون قرية صغيرة لا يعرف اسمها إلا المؤرخون العرب، يستعملونه للدلالة على الحصن المجاور لها شقيف أرنون، تمييزا له عن حصول أخرى تحمل اسم شقيف أقل شهرة منه. نحن الآن بين خرائب الحصن القديم الضخمة بالفور الصليبيين، المشهد حولنا جد فسيح وفخم، والسلسلة المنفردة الواقع عليها الحصن جرداء تماما وأعلى من كل السلاسل المجاورة ومن الريف المتاخم ما عدا جبل الريحان، ويبرز الحصن معلما واضحا كل الوضوح ويرى عن بعد شاسع من الجهات كلها. ها نحن ندخل الحصن، المدخل الرئيسي من الجنوب، هنا حوض ماء يتصل بالخندق، والخندق مقدود في الصخر الصلد على طول الجانب الغربي وطرف الحصن الجنوبي، أما بقية النواحي فلا يمكن الوصول إليها لأنها غاية في المناعة، ظاهرة السلسلة الضيقة جدا، والحصن يشغل كل سعتها ويزيد. يدخل إلى الحصن من الجنوب على جسر يفتح ويقفل حسب الحاجة، ومنه على حرف منخفض في الشرق ينخفض 30 قدما أو أكثر عن البناء الرئيسي. هنا أطلال أبنية ربما كانت إسطبلات بناها الصليبيون على دكات أو أسس سابقة كما يظهر هي، وهي جاسمة على صخور ناتئة أقل ارتفاعا من أرض القلعة. وبالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية يوجد أبنية ضخمة تستند إلى أعلى الحصن، وهي مدخل الحصن الرئيسي. فالقلعة إذن تتحكم بكل ما تحدثه نفسه بالجنو منها. سطح المنزلق بين الحرف الأسفل والقلعة فوقه مغطى بحجارة ملساء زلاقة كثيرة الانحدار في المكان الذي لا يكون انحداره طبيعيا، وهو أملس زلاق كي يستحيل عبوره. هذه الحجارة تزهو الآن بشقائق النعمان الفياضة.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
كبير وبيساعد الدنيا كلها، اشتقنا عليك كتير كتير وحبيبي. وحلا نرجع لك حلا اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لك حلا قلعه كبير وقلبك كبير وبيزع الدنيا كلها حلا نرجع لك حلا اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لك حلا قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيزع الدنيا كلها سافرنا وبرمنا الكون رحنا وجينا وبعدك هون سافرنا وبرمنا الكون رحنا وجينا وبعدك هون ويلي تعدوا تحطم قلبنا عحجاري
اللي تعدوا عداري تحطم قلبنا عحجاري
وانت تشعي فوق الناس وارضك حارسها الله وانت تشعي فوق الناس وارضك حارسها الله انا كبير وقلبك كبير وبيساع الدنيا كلها
انا كبير وقلبك كبير وبيساع الدنيا كلها انا كبير وقلبك كبير وبيساع الدنيا كلها
اشتقنا عليك كتير وحلا نرجع لك حلا اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لك حلا قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيزع الدنيا كلها يا بلادي طال غيابي عليك وعكل احبابي يا بلادي طال غيابي عليك وعكل احبابي عندي أجمل عيد غناني ودبكي ومواعي
عند الليلي أجمل عيد غناني ودبكي ومواعي
وإن شفنا الساحة صغيري وبغياب العش محتلة وإن شفنا الساحة صغيري وبغياب العش محتلة قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيساع الدنيا كلها
قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيساع الدنيا كلها قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيساع الدنيا كلها
اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لك حلا اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لك حلا قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيزع الدنيا كلها
قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيزع الدنيا كلها
قلعة كبيرة وقلبك كبير وبيزع الدنيا كلها اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لك حلا اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لك حلا
صدر العدد 31 بعد 100 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه الوزير بسام مولود الأمن العام هذه هي الخطة باء للنزوح السوري والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به اللواء الياس البيسري في ذكرى 4 من آب لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحرر الأرض وتحمي الحدود العيد 79 للأمن العام جردة بإنجازات سنة يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات رؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي رئيس أركان اليونيفيل العميد الركن سيدريك دوغاردان قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية الحروب النفسية كيف يتم استخدامها مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تطوير القدرات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية الوزير جورج كلاس نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية جورج خباز وعادل كرم في خيال صحراء الماضي والحاضر للمستقبل مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس حفظ لذاكرة الوطن إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة الفنون والثقافة الرياضة والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم الاثنين المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.